الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ألا ترى أن زوجة شخص لو شكت في أنها هي المطلقة أو غيرها من ضراتها جاز لها ترتيب أحكام الزوجية على نفسها؟ كان الكلام في استعراض الشيخ الأعظم قدس سره الموارد الفقهية التي حكم الفقهاء فيها بعدم وجوب الاجتناب، مع أنها في ظاهرها من موارد الشبهة المحصورة التي كان الحكم الأصولي فيها وجوب الاحتياط والاجتناب عن جميع أطراف الشبهة. فما الحيلة وما الوجه في ذلك؟ وقد أجاب الشيخ الأعظم جوابه العام على تلك الموارد بأن هذه الموارد، عليكم السلام، بأن هذه الموارد وأمثالها إنما حكموا فيها بعدم وجوب الاجتناب، ليس ذلك رفعا لليد عن الحكم الأصولي، بل من جهة أن أحد أطراف الشبهة فيها خارج عن محل الابتلاء، فلذا يكون العلم الإجمالي ساقطا عن التأثير. وقرأنا في الدرس الماضي بعضا من تلكم الموارد، ومن جملة تلك الموارد أيضا شخص له زوجتان أو أكثر، وطلق إحديهما أو إحداهن، ولكنه لا يعلم تفصيلا أيتهما هي المطلقة حتى يجتنب عنها. فهنا هذه المسألة تارة تبحث من ناحية الزوج عليكم السلام، وأخرى من ناحية الزوجات. أما بالنسبة للزوج، فحيث أن حساب شخص واحد في البين، فالعلم الإجمالي مؤثر في حقه ويثمر وجوب الاجتناب، فيتعين على الزوج الاجتناب عن كلتا الزوجتين عليكم السلام عليكم السلام. فيتعين على الزوج الاجتناب عن كلتا الزوجتين ولا يحق له النظر إلى إليهما كما لا يحق له سائر الاستمتاعات. ولذا عندما يضع يده عليكم السلام على هذه المرأة يحتمل بأنها هي المطلقة في الواقع فتحرم عليه. وهكذا إذا وضع يده على الأخرى احتمل بأنها هي المطلقة فتحرم عليه أيضا. فلذا من باب المقدمة العلمية لابد للزوج من الاجتناب عن كلتيهما. هذا بالنسبة للزوج. فإن قلت أصالة عدم التطليق لماذا لا يجريها وبالتالي يجوز له الارتكاب؟ أجاب الشيخ الأعظم بما حاصله أن إجراء هذا الأصل في طرف ترجيح بلا مرجح، وإجراؤه في كلا الطرفين يعني في كلتا الزوجتين وإجراؤه في كلا الطرفين لا ينسجم عليكم السلام مع العلم الإجمالي في البين، فلذا يتعارضان ويتساقطان ولا يمكن إجراء هذا الأصل فيتعين على الزوج الاحتياط. وأما بالنسبة للزوجتين فحيث أن حساب شخصين في البين فالعلم الإجمالي ساقط عن التأثير، فإن وظيفة كل منهما أن تحاسب مع نفسها وأن تنظر لنفسها. فالزوجة الأولى عندما تنظر لنفسها ترى نفسها شاكة في أنها هي المطلقة أم لا، يعني أم ضرتها. أصالة العدم تجري فتقول إن شاء الله تعالى لست أنا المطلقة، وبالتالي فيثبت لها حق النفقة وغيره من سائر أحكام الزوجية. وهكذا الحال بالنسبة للزوجة الثانية نفس الكلام، أم عندما تنظر لنفسها ترى نفسها شاكة في أنها هي المطلقة أو ضرتها، علامة استفهام أصالة العدم تجري، فتقول إني لست أنا المطلقة فتثبت لها أحكام الزوجية. فإن قلت أصالة عدم تطلق الزوجة الأولى عليكم السلام فإن قلت ببركة العلم الإجمالي ببركة العلم الإجمالي أصالة عدم تطلق الزوجة الأولى تعارض أصالة عدم تطلق الزوجة الثانية وتتساقطان ولا يمكن إجراء الأصلين وبالتالي يتعين الاحتياط. فليش العلم الإجمالي تقولون يسقط عن التأثير؟ لا، وإنما أصل عدم تطلق هذه يعارض أصل عدم تطلق تلك، هاي ببركة منه ببركة العلم الإجمالي، فيتعارض الأصلان يتساقطان، عند ذلك يتعين منه يتعين على كل من الزوجتين الاحتياط. أجاب الشيخ الأعظم رحمه الله بما حاصله أن أصالة عدم تطلق الزوجة الثانية مما لا ربط لها بالزوجة الأولى ولا تثمر منه أصالة عدم تطلق الثانية لا تثمر لها أي للزوجة الأولى لا تثمر لها أي ثمرة عملية عليكم السلام لخروج الزوجة الثانية عن محل ابتلائها أي عن محل ابتلاء الزوجة الأولى. وظيفتها أن تحاسب نفسها، أن تنظر لنفسها، هي مطلقة لو ما مطلقة بعد أصالة عدم تطلق الثانية؟ لا، إلها ربط بيها، خارج عن محل ابتلائها. وبالنتيجة فأصالة عدم تطلق نفسها يعني الزوجة الأولى، فأصالة عدم تطلق نفسها تجري بلا معارض، تجري بلا معارض، وبالتالي تثبت لها أحكام زوجية نفسها. وهكذا الكلام بالنسبة للزوجة الثانية، يعني شنو؟ أصالة عدم تطلق الأولى لا ربط لها بمن بالزوجة الثانية ولا تثمر للثانية أية ثمرة أو أية ثمرة عملية لخروج الزوجة الأولى عن محل ابتلاء الثانية. وبالنتيجة أصالة عدم تطلق نفسها يعني الثانية تجري بلا معارض وتثبت أحكام زوجية نفسها. لذا أي لأجل خروج بعض أطراف الشبهة عن محل الابتلاء الابتلاء لأجل ذلك يسقط العلم الإجمالي عن التأثير. قال رحمه الله: ألا ترى، هذا شاهد آخر أو مورد آخر من الموارد الفقهية اللي هي في ظاهرها من موارد الشبهة المحصورة، والحكم الأصولي فيها عند المشهور وجوب الاجتناب، ولكن لما راجعنا الفقه وجدنا أن الفقهاء حكموا فيها بمن؟ بعدم وجوب الاجتناب. قال: ألا ترى أن زوجة شخص، هاي العبارة من أن زوجة شخص إلى عبارة قبل نعم، هاي كلها هو ذكر البحث مال هاي المسألة بعد من دون فرز للزوج والزوجتين أو الزوجات، مع أنه أشار إلى لفظ الزوج ولفظ الزوجة، ولكن هو بالترتيب أنه تبحث هذه المسألة تارة من جانب الزوج، وقلنا أن العلم الإجمالي مؤثر بالنسبة له، وأخرى تبحث المسألة من جانب الزوجتين أو الزوجات الثلاثة أو الأربعة، وأن العلم الإجمالي ساقط عن التأثير، وسبب السقوط ليس رفع اليد عن الحكم الأصولي، بل لخروج بعض أطراف الشبهة عن محل الابتلاء. قال: ألا ترى أن زوجة شخص لو شكت في أنها هي المطلقة أو غيرها من ضراتها جاز لها استصحاب عدم طلاقها، جاز لها أن تستصحب عدم طلاقها، يعني شنو؟ جاز لها ترتيب أحكام الزوجية على نفسها، ولا يعارض ذلك باستصحاب عدم طلاق منه، باستصحاب عدم طلاق الزوجة الثانية يعني الضرة، ماكو تعارض. ليش ماكو تعارض؟ لأنه أصالة عدم تطلق أو عدم طلاق الثانية ما لها علاقة بمن؟ ما لها ربط بالزوجة الأولى لخروجها عن محل ابتلائها، وبالنتيجة استصحاب أو أصالة عدم طلاق الأولى تجري بلا معارضين، وتثبت لها أحكام الزوجية على نفسها. وهكذا الكلام بالنسبة للزوجة الثانية أي الضرة. ولو شك الزوج هذا الشك، هذا اللي احنا قدمناه بالبحث من الخارج، قلنا تارة تبحث من جانب الزوج، الزوج إذا صار عنده هذا الشك، ما أدري هذه الزوجة أنا مطلقها لو ديت لو تلك الثالثة، هنا لا، حيث أن حساب شخص واحد في البين فالعلم الإجمالي مؤثرون، يخلي إيده على هذه الزوجة يحتمل أن هذه لعلها هي المطلقة في الواقع فتحرم عليه، يخلي إيده على الزوجة الثانية يحتمل أن هذه لعلها هي المطلقة في الواقع فتحرم عليه، والعقاب المحتمل دفعه ماذا؟ دفعه واجب. فلذلك من باب المقدمة العلمية لابد من الاجتناب عن كلتا الزوجتين. قال: ولو شك الزوج هذا الشك لم يجز له النظر إلى إحداهما أو إحديهما، وليس ذلك إلا لأن أصالة عدم تطليقه، نقرأ على نسخة في كل منهما، لأن أصالة عدم تطليقه في كل منهما متعارضان في حق الزوج. هذا اللي وضحت لكم، إن قلت أصالة عدم التطليق لماذا لا يجريها حتى يجوز له الارتكاب، يجوز إلى النظر، يجوز إلى الاستمتاعات وأمثال ذلك، قلنا أجاب الشيخ بأنه إجراء هذا الأصل في طرف واحد ترجح بلا مرجح، وإجراء في كلا الطرفين ما ينسجم مع العلم الإجمالي بأنه وحدة مطلقة في الواقع قطعا، فيتعارضان يتساقطان، فلا يمكن إجراء هذا الأصل، وبالتالي الاحتياط يتعين عليه. قال: بخلاف الزوجة فإن أصالته، لاحظون صار تقديم تأخير، فمن المستحسن جدا فرز البحث. بخلاف الزوجة فإن أصالته، هاي فإن أصالته وضحناها وين؟ إن قلت بجانب الزوجات، إن قلت ببركة العلم الإجمالي أليس أصالة عدم تطلق الزوجة الأولى تعارض أصالة عدم تطلق الزوجة الثانية فيتساقطان ولا يمكن إجراء الأصلين وبالتالي يتعين الاحتياط؟ الشيخ يجيب يقول فإن أصالة عدم تطلق ضرتها لا تثمر لها، عبر بالضرة وجاب بعدين لها، فأنتم كنت وزعوها مرة بالزوجة الأولى ومرة بالزوجة الثانية، يعني أصالة عدم تطلق الزوجة الثانية مما لا ربط لها بالأولى ولا تثمر لها أي ثمرة عملية لخروجها عن محل ابتلائها. وبعدين نفس الكلام أن أصالة عدم تطلق الأولى لا ربط لها بالثانية ولا تثمر لها أي ثمرة عملية لخروج الأولى عن محل ابتلاء الثانية. قال فإن أصالة عدم تطلق ضرتها لا تثمر لها ثمرة عملية لخروجها عن محل ابتلائها، فلذلك العلم الإجمالي يسقط عن التأثير، فلا يجب الاجتناب والاحتياط.
هذا بالنسبة للزوج، أكو عند علم إجمالي طرف العلم الإجمالي، لكن الزوجة ما عدا ماكو طرف طرفان العلم الإجمالي أساسا، ماكو لذلك ميزة.
بل سيدنا ملا أصل المسألة هكذا، أن الزوج له زوجتان مثلا،
أكو علم إجمالي وأكو
لا خدمتكم، وطلق إحداهما أو إحديهما ولا يدري أيتهما هي المطلقة، فهنا الخبر واصل إلى الزوجة الأولى وواصل إلى الزوجة الثانية أيضا، وأن زوجنا قد طلق إحدانا، غاد ما في الأمر هو ما جاي يدري، ذاكر اسمي لو اسمك، هي أصل مسألة هكذا، وهي مسألة ابتلائية موجودة تحدث أحيانا. بلي، فلذلك كل زوجة عندها علم إجمالي بأن الزوج قد طلق إما هي أو تلك، فلذلك شو يقولون؟ يقولون بالنسبة للزوجتين أو الزوجات، الوظيفة شنو؟ أن كل واحدة تحاسب نفسها، تنظر لنفسها، فالأولى حسب اللي وضحناه من التقرير، لما تنظر لنفسها ترى نفسها هي شاكة، ما تدري أنا مطلقة لو ضرتي، والثاني أيضا أنا مطلقة لو ضرتي، أصالة العدم شنو؟ تجري. العلم الإجمالي يسقط عن التأثير، أي يسقط، وهذا سقوط العلم الإجمالي ربما يسوي في الذهن شنو؟ أنه أساسا علم إجمالي ماكو، وإلا هي قبل العمل، قبل العمل مجرد في الساعة الفلانية أصدر صيغة الطلاق، وهذا الخبر وصل علما إلى كلتا الزوجتين، بس كل وحدة قال خلينا نشوف طلق أيتنا، فلما استكشف الحال شاف أن الزوج في تحير، لا يعلم تفصيلا، لا يعلم سين الزوجة سين أم الزوجة صاد، فكل زوجة هي تعلم إجمالا بأن إحدانا في الواقع قطعا قد طلقت، لكن أنا أم تلك. قال فإن أصالة عدم تطلق ضرتها لا تثمر لها ثمرة عملية، قلنا لخروجها عن محل ابتلائها. فإذا المسألة تارة تبحث من جانب الزوج وأن العلم الإجمالي مؤثر فيجب عليه الاحتياط، وتارة تبحث من جانب الزوجتين، العلم الإجمالي ساقط عن التأثير فلا يجب الاجتناب. قال نعم لو اتفق ترت بتكليف على زوجية ضرتها دخلت في الشبهة المحصورة، هذه اتفاق وإن كان نادرا ولكنه أحيانا يتفق في نفس المسألة مالت الزوجتين، الاستدراك على الزوجتين مو على الزوج. الآن نفرض أن هذه الزوجة لديها ثوب من زوجها ما دام أنها في عصمة زوجها فيحق لها الانتفاع من الثوب فارزة، ولها ثوب آخر من الزوجة الثانية يعني من ضرتها. فهذه الزوجة المرأة عندها ثوبين، ثوب من بعلها ما دام هي بعصمته يحق إلى شنو الانتفاع من هذا الثوب، وعندها ثوب من ضرتها. وقد حلفت هذه المرأة، نفرض أنها حلفت بأنها لا ترتدي ثوب مطلقة أبدا، لا ترتدي شنو ثوب مطلقة، يعني تقول إذا أنا عرفت ها المرأة هي مطلقة عن هذا الثوب بعد ما ألبس لم ألبسه. فهنا دخل الفرض في الشبهة المحصورة، فيجب عليها الاحتياط. ليش يجب عليها الاحتياط؟ لأنها تعلم إجمالا بأنه إما هي المطلقة فلا يحق لها الانتفاع من ثوب بعلها، إما هي المطلقة، مو هي كانت حالفة، حالفة أنه إذا أعرف مرأة مطلقة بعد شنو ما ألبس ثوب المطلقة، زين فهي الآن تعلم إجمالا أنها لعلها هي المطلقة، لو لا لو هي المطلقة لو منه ضرتها، وذلك لأنها تعلم إجمالا إما أنها هي المطلقة فلا يحق لها شنو الانتفاع من ثوب بعلها يعني الثوب اللي عندها، وإما أن ضرتها هي المطلقة فعليها أن تجتنب ثوب ضرتها، وبالتالي من باب المقدمة العلمية يجب عليها أن تجتنب عن كلا الثوبين، تجتنب عن شنو؟ عن كلا الثوبين، لا ثوب بعلها اللي واصل إلها ولا ثوب ضرتها. قال نعم لو اتفق ترتب تكليف على زوجية ضرتها، هنا أكو تكليف مترتب على زوجية ضرتها، بل لأنه هي حالفة أنها ما تلبس ثوب مطلقة ومحتمل هاي الضرة هي المطلقة، فكنت تجتنب عن شنو؟ عن هذا الثوب، وتحتمل أيضا أنها هي المطلقة في الواقع، فكنت تجتنب عن منه؟ عن هذا الثوب اللي واصل إلها من زوجها. دخلت في الشبهة المحصورة، ومثل ذلك كثير في الغاية. هذا ومثل ذلك كثير في الغاية نرجع إلى أصل البحث، يعني الموارد الفقهية كثيرة اللي هي ظاهرها من موارد الشبهة المحصورة والحكم الأصولي فيها وجوب الاجتناب، ولكن الفقهاء حكموا فيها بمن؟ بعدم وجوب الاجتناب. ثم قال ومما ذكرنا يندفع ما تقدم من صاحب المدارك. الشيخ رحمه الله يجي يبحث نقاط نقاط، يعني صاحب المدارك تعرض لما أفاده وين في التنبيه الأول، وذكر أجوبة صاحب الحدائق على منه صاحب المدارك، وناقش أجوبة صاحب الحدائق وبين هناك، لكن عندما بين هناك انطفى التلويح، قال كما سيأتي. سيأتي وين هنا في التنبيه الثالث؟ قال ومما ذكرنا، أفاد الشيخ رحمه الله أنه مما ذكرنا في هذا التنبيه الثالث من المعيار والضابطة يظهر جوابنا على ما أفاده صاحب المدارك، يظهر جوابنا على ما أفاده صاحب المدارك، حيث أن السيد صاحب المدارك ادعى بأن الشبهة بأن الاحتياط في الشبهات المحصورة غير واجب سلمكم الله غير واجب واستدل رحمه الله على ذلك بفتوى الأصحاب بعدم وجوب الاجتناب عن الإناء الذي علم وقوع النجاسة في داخله أو خارجه كما ذكرنا ذلك في التنبيه الأول. صاحب المدارك هكذا قال يا بل احتياط في الشبهات المحصورة مو واجب، لماذا؟ استدل بفتوى الأصحاب بعدم وجوب الاجتناب عن الإناء الذي علم إجمالا بوقوع النجاسة لو بداخله لو بخارجه. هاي الفتوى صارت عند صاحب المدار شنو؟ دليل على شنو؟ على أن الاحتياط في الشبه المحصورة غير واجب. وهناك يعني وين هناك في التنبيه الأول، وهناك صاحب الحدائق أجاب على صاحب المدارك بأجوبة لم تكن مقبولة في نظر الشيخ الأعظم، فأفاد الشيخ الأعظم هنا يتمم اللي وعده لنا هناك يتممه هنا، فأفاد الشيخ الأعظم هنا بأن أمثال هذا المورد الذي ذكره في المدارك أمثال يا مورد ما لو علمنا إجمالا بوقوع النجاسة إما في داخل الإناء أو خارجه، إجينا للفقهاء شفناهم قالوا بعدم وجوب الاجتناب عن هذا الإناء، وهكذا أمثال لأمس واليوم كنا ندرس بهن من الموارد الزوجية وأمثال ذلك. فأفاد الشيخ الأعظم هنا أن أمثال هذا المورد من موارد الشبهة المحصورة طيب خارجة، وأما فتوى الأصحاب فيها بعدم وجوب الاجتناب ليس ذلك من جهة عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة، مو من هاي الباب، يعني ليس من باب أنهم رفعوا اليد عن الحكم الأصولي اللي هو شنو؟ وجوب الاحتياط وين؟ في الشبهة المحصورة. لا 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 لا، ليس من هذا الباب شابلميا شيخ الأعظم، بل فتواهم نكتة، تلك النكتة بيناها في التنبيه الثالث هذا. شن هي النكتة؟ ألا وهي خروج بعض أطراف الشبهة، افتح قوسين، أعني خارج الإناء، أعني خارج الإناء يعني البقاع الأرض اللي دار مدار الإناء. المكلف يقول أنا محل ابتلاء بس الماء اللي بالإناء ما له علاقة خارج الإناء، شبيه الأرض نجسة مو نجسة، واقع النجاسة عليها ما واقع، أنا هذا الماء أتوضى به أجتنب عنه أو ما أجتنب عنه، وعد علي بجمال بوقوع قطة من البول إما في داخل الإناء أو في خارج الإناء. ألا وهي تلك النقطة خروج بعض أطراف الشبهة بين قوسين أعني خارج الإناء، خروج عن منه؟ عن محل الابتلاء. وكلما كان كذلك الضابط المعيار مال أمس وتتمة الدرس هذا اليوم، وكلما كان كذلك فالعلم الإجمالي مما لا أثر له فارزه. زين يا شيخنا، الطرف الآخر مال الشبهة يعني داخل الإناء، هذا شنو؟ ها. وأما بالنسبة للطرف الآخر فنشك في أصل الخطاب التنجيزي. إيه تش مدرك أنه القطرة واقعة وين؟ في داخل الإناء. لعل القطرة واقعة وين؟ في ذاك الطرف اللي هو خارج عن محل ابتلائي، اللي هو خارج الإناء. هذا أمس قررناه أيضا. وأما بالنسبة للطرف الآخر فنشك في أصل الخطاب التنجيزي، وإذا كان الشك في أصل الخطاب فالمجرى أصالة البراءة، فلا يجب الاجتناب عن هذا الإناء. هذا وعليه فما أفاده في المدارك، فما أفاده في المدارك غير تام، وما أجاب به في الحدائق على ما في المدارك أيضا غير تام. قال رحمه الله: ومما ذكرنا، يعني مين؟ ومما ذكرنا في هذا التنبيه الثالث من المعيار من الضابط، قال: يندفع ما تقدم من صاحب المدارك رحمه الله من الاستنهاض، يعني عليكم السلام، يعني من الاستمداد على ما اختاره من عدم وجوب الاجتناب والاحتياط في الشبه المحصورة. استدل بمن؟ استمد بمن؟ بما يستفاد من الأصحاب، أي بفتوى الأصحاب، من عدم وجوب الاجتناب عن الإناء الذي علم بوقوع النجاسة في داخله أو في خارجه. زين، إذ لا يخفى، إذ لا يخفى شنو؟ جواب الشيخ الأعظم، يعني ومما ذكرنا يظهر اندفاع هذا اللي أفاد في المدارك. ليش؟ قال: إذ لا يخفى أن ذلك، يعني حكم الأصحاب بعدم وجوب الاجتناب، ليس من جهة عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة، ليس رفع اليد عن الحكم الأصولي، بل من جهة ماذا؟ قال: بل من لا يخفى أن خارج الإناء سواء كان ظهر الإناء أم الأرض القريبة منه ليس مما يبتلي به المكلف عادة. فحيث أن بعض أطراف الشبه خرج عن محل الابتلاء، لذلك العلم الإجمالي سقط عن التأثير، فما ورث لي شنو؟ ما أثمر لي وجوب الاجتناب، فلذلك حكم الأصحاب بمن؟ بعدم وجوب الاجتناب. زين، يقول: وعلى هذا لو فرض، سرح يجيب لنا في الفرضية لطيفة، يقول الشاهد على شنو؟ على أنه الخارج خارج الإناء طالع هذا عن محل ابتلاء المكلف. زين، الآن خل نفرض خارج الإناء أيضا مما يبتلي المكلف به. شلون يبتلي به المكلف؟ يريد يسجد وما عنده ما يصح السجود عليه، يكون يسجد على منه؟ على هاي الأرض، الأرض اللي شنو بها الإناء. أو يريد يتيمم، ما عنده غير هذا اللي بالإناء، يتيمم، ونفرض أنه لا أرض أخرى، يعني تراب آخر بعد ماكو، بس هاي الأرض اللي فيها الإناء. الآن المكلف خارج الإناء دخل في ابتلاء وما دخل، يريد يسجد على ما يصح السجود عليه، يريد محل السجود، قلنا شنو يشترط الطهارة في وين؟ محل السجود، يعني الذي يسجد عليه المصلي. وبعد ابتلي بمن؟ أن يكون يتيمم، فدخل هذا في محل ابتلاء. قال: لما كان كذلك، يعني حيث أن كلا طرفي الشبهة دخل في محل ابتلاء المكلف، لذلك يجب عليه الاجتناب، يجب عليه الاحتياط. يعني العلم الإجمالي شنو هنا؟ مؤثر. قال: وعلى هذا لو فرض كون خارجي أي خارج الإناء مما يسجد عليه المكلف مثلا، التزمنا بوجوب الاجتناب عنهما. ليش؟ للعلم الإجمالي بالتكليف المردد بين حرمة الوضوء بالماء النجس وحرمة السجدة على الأرض النجسة. إيه؟ لنعد علم إجمالي أنه أكل نجاسة لو بداخل إناء لو وين؟ خارجه. زين، داخله محل ابتلائي، خارجه أيضا محل ابتلائي، فلازم أن نجتنب عن شنو؟ عن كليهما. ثم ذكر الشيخ الأعظم مؤيدا، ذكر مؤيد على ما ذكره، على ماذا؟ على أن بعض أطراف الشبهة إذا خرج عن محل الابتلاء يسقط العلم الإجمالي عن التأثير. هذا المطلب مال الجابع لي مؤيد صحيح، يعني أتى بمؤيد على صحة مطلبه برواية، وهذه الرواية صحيحة السند. قال: ويؤيد ما ذكرنا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه، يعني الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليهما السلام، الواردة في من رعفه، يعني قام ينزل دم من أنفه، في من رعفه فامتخط، يعني المقصود هنا وراء الرعاف عطس، فلما عطس طشر الدم، فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه. صفت كان عنده إناء بماء راد يتوضى منه بعد ذلك، فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟ الراوي يسأل، يعني علي بن جعفر يسأل أخاه موسى الكاظم سلام الله عليه، فقال عليه السلام: إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس به، وإن كان شيئا بينا فلا. هذه الصحيحة من حيث السند قلنا أنها صحيحة السند، لا نقاش ولا غبار في سندها. وأما من حيث المتن فقد قرأنا المتن، الإمام المعصوم صلوات الله عليه قال: إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس به، يعني مو واجب الاجتناب، وإن كان شيئا بينا، جد شوف الذرات واضحة من الدم، أو ذرة ذرتي واضحة من الدم فلا، يعني فلا. زين، هاي لا وضرب بالله لا بأس، نفي النفي شي يصير إثبات، يعني ففيه البأس، يعني يجب عليك الاجتناب. المثل واضح. نأتي إلى فقه الرواية، نأتي إلى فقه الرواية، يعني كيفية الاستدلال بها. هنا لشيخ الطائفة فهم للرواية، وللمشهور فهم، وللشيخ الأعظم فهم. إذن كم فهم صار عندنا؟ ثلاث، يعني ثلاث مستويات من الفهم والتعاطي مع هذه الصحيحة. وهنا ضمنا بالهامش، يعني في هامش أذهانكم الشريفة، أنه علينا أن نصرف أكثر أوقاتنا في أجواء الروايات، روايات أهل البيت سلام الله عليهم. لماذا؟ لأنه روايات أهل البيت عليهم السلام هي سبحان الله من الوعاء ومن النور، بحيث كل واحد يأتي يدلي بدلوه في تلك الرواية، كل واحد يجي يستفيد منها شيء. فرواية واحدة ربما يصل بها ثلاث بحوث، أربع بحوث، خمس بحوث، كل الشيخ الطائفة فهم، يعني أدلى بدلوه فهم منها شيء، مشهور الفقهاء فهموا شيء، شيخ الأعظم فهموا منها، فهم منها شيء آخر. أما شيخ الطائفة فقد استدل بظاهر هذه الصحيحة، وأفتى بأن المكلف حتى ولو تيقن تفصيلا، حتى ولو تيقن تفصيلا بأن ذرات من الدم أصابت الماء ولكن لم يستبن شيء من دمي في الماء ولم يكن شيئا محسوسا فلا يسبب الانفعال وتنجس الماء. قال حتى لو المكلف عند علم تفصيلي بأنه هذا أنا أدري أنه ذرات من الدم أصابت الماء، ولكن لما أجيت باوع، إذن هذا استدلال بمن بظاهر الحديث ما قال شنو إن لم يكن شيء يستبين في الماء، أنا عندي علم يقيني بأنه أكو ذرات من الدم الطاشر على هذا الماء، بس أبا وعيد لم يكن شيء محسوس، لم يكن شيء مستبينا، فعند ذلك شي يقول الشيخ الأعظم شيخ الطائفة يقول فهذا لا يسبب الانفعال وتنجس الماء. لذا استدل شيخ الطائفة بهذه الصحيحة على مطلب على العفو عما لا يدركه الطرف من الدم. طرف يعني نظر الإنسان، الإنسان باوع وما شاف شيء من الدم في الماء، معفون هذا، روح توضى به، محكوم بالطهارة. وأما مشهور الفقهاء، الساعة على فهم الشيخ الطائفة ليش الإمام حكم بالطهارة الماء وبجواز استعماله للوضوء، هذا فهمه، لأنه ما استبان في الشيء، فعند ذلك حتى لو عنده علم تفصيلي مع ذلك هذا لا يسبب شنو انفعال وتنجس الماء، وبالتالي فيجوز له أن يستعمل الماء. وأما مشهور الفقهاء ففهموا من الصحيحة ما حاصله أن شيئا قليلا من الدم ولو بمقدار رأس أبرة أصاب الماء القليل، لأنه بالإناء إبريق دولتش أمثال ذلك ماء قليل مو جاري، أصاب الماء القليل تنجس الماء، مو مثل ما يقول الشيخ الطائفة تنجس الماء، وهذا مما لا بحث فيه فارزة. ولكن مورد الصحيحة شيء آخر، حيث أن السائل اللي هو علي بن جعفر وهو فقيه، حيث أن السائل يسأل عن إصابة ذرات من الدم الماء، يسأل عن إصابة ذرات من الدم شنو إصابة الماء المن الماء، ونحن نعلم المشهور يقولون، ونحن نعلم لاحظوا من مين دخلوا المشهور، مين دخلوا راح يقولون الإمام ليش حكم بطهارة الماء، مين دخلوا، ونحن نعلم أن إصابة الإناء لا تستلزم إصابة الماء، لعل الإصابة القسم الأعلى من الإناء، والمكلف من يستعمل الماء من الصوب الآخر خليه يتوضى، لذا الإمام قال له روح توضى، لعل الإصابة خارج الإناء فإصابة الدم الإناء لا تستلزم إصابة الماء، فلذا يكون المراد نقطتين شارحة المشروع يقولون أنه مع عدم تبين شيء في الماء يحكم بطهارة الماء وجواز استعماله، فإذا حكم الإمام بطهارة الماء وجواز استعماله للوضوء على فهم المشهور من يا جهة، شنو النقطة في ذلك؟ ليش؟ من جهة أن إصابة الإناء لا تستلزم إصابة الماء، فيكون المراد أنه مع عدم استبيان شيء في الماء يحكم بطهارته ويرتب الأثر من جواز استعمال الماء في الوضوء. زين، قبل نجي للشيخ الأعظم، لحد الآن من شيخ الطائفة من المشهور اسمعنا فالشيء أحد الأطراف طالعا مع الابتلاء كذا؟ لا، وإنما واحد يقول يابا ليش حكم الإمام بطهارة الماء؟ لأن هذا الماء محفوظ. وواحد قال يابا ليش حكم بطهارة الماء؟ لأن إصابة الإناء ما تستلزم إصابة الماء، مو بالضرورة. فأنت انظر للماء، ما شفت فشي، ما ظهر لك فشي، فيحكم بطهارة الماء وروح استعمل للوضوء. وأما الشيخ الأعظم، هذا الفهم الثالث، وأما الشيخ الأعظم قال وما ذكرنا واضح لمن تدبره، يعني وما ذكرناه من المعيار والضابط، معيار الابتلاء وعدم الابتلاء واضح لمن تدبر. فإن راح يخالف شيخ الطائف ويخالف المشهور، فإن حكم الإمام الكاظم عليه السلام بمن؟ بأنه لو لم يستبن شيء لا يجب الاجتناب، ويجوز استعمال الماء للوضوء من باب، لا من باب العفو، لا من باب أن إصابة الإناء ما تستلزم، لا لا، من باب أن أحد طرفي الشبهة بين قوسين أعني خارج الإناء خارج عن محل الابتلاء، وكلما كان كذلك فالعلم الإجمالي ساقط عن التأثير. وأما بالنسبة للطرف الآخر اللي هو داخل الإناء، وأما بالنسبة للطرف الآخر فنشك في أصل الخطاب التنجيزي، فالمجرى البراءة. لذا حكم الإمام عليه السلام بمن بالبراءة وعدم وجوب الاجتناب. قال رحمه الله حيث استدل به، أي بما ذكرنا من هذه الصحيحة، استدل به الشيخ الطائفة قدس سره على العفو عما لا يدركه الطرف من الدم. قال وضحناه، فهم شيخ الطائفة. زين، المشهور وين سووا؟ وحملها المشهور على أن إصابة الإناء لا تستلزم إصابة الماء، فالمراد أنه مع عدم تبين شيء في الماء يحكم بمن؟ يحكم بطهارة الماء. ومن المعلوم ومعلوم أن ظهر الإناء وباطن إناء الحاول الماء من الشبه المحصورة. يعني المشهور عندهم شنو؟ وجوب الاجتناب. لما اجوا هنا نش قالوا الصحيحة وجهوها بهذا التوجيه، حملوها على شنو؟ على أن إصابة الإناء ما تستلزم شنو؟ إصابة الماء، فمو بالضرورة الماء ربما يكون طاهر، فلذلك ما دام لم يستبن شيء فالماء محكوم بالطهارة. الشيخ الأعظم ماذا قال؟ قال وما ذكرناه واضح لمن تدبره، لا محمولة على العفو ولا هي محمولة على أن إصابة الإناء لا تستلزم إصابة الماء، وإنما خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، إلا أن الإنصاف أن تشخيص مواد ابتلاء. إلى هنا بين الشيخ الأعظم قدس سره المعيار الكلي والضابط العام للابتلاء وعدم الابتلاء. وأما في هذا المقطع سيأتي رحمه الله مبينا أن الإنصاف أن موارد الابتلاء تشخيصها عن موارد غير الابتلاء مشكل جدا وصعب جدا. يعني التشخيص الصغروي صعب، ولا احنا بينا المعيار الكلي ابتلاء وعدم الابتلاء، لكن تشخيص موارد الابتلاء عن موارد غير الابتلاء، بس العفو شيخنا، عن موارد غير الابتلاء في غاية الإشكال. وهذا المطلب، أعني مطلب تشخيص موارد الابتلاء عن موارد غير الابتلاء، مما يطول فيه الحديث، فيرجأ الدرس ويعلق إن شاء الله تعالى إلى ما بعد تعطيل الأربعينية، وبالأحرى بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين على ما بال يصادف 29 صفر إن شاء الله. وأسألكم الدعاء أعزائي، بارك الله فيكم.